الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 22 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الباب أو في الباب الماضي، وذكرنا باب كثرة طرق الخير، وعلمنا من فائدة الباب الماضي أن أبواب الخير والأعمال الصالحة لا تنقطع حتى ولو أن تكف شرك عن الناس، ففيه صدقة. جاء المؤلف اليوم في باب آخر، وكأنه من باب التنبيه، أنه وإن كان أبواب الخير كثيرة، لكن لا يعني ذلك أن تبالغ في أشياء تفتى على نفسك عبادات ما أنزل الله بها، أو أن تأتي بعبادات مشروعة ولكنك تكلف نفسك بها تكلفا شديدا حتى تمل. فباب اليوم هو باب الاقتصاد في الطاعة، قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه هذه من الحروف المقطعة، وليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن كثير من الناس، لا علاقة له بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، المقفي، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طه هذا لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم كاسم. طه حرفان: طاء وهاء، مثل ألف لام ميم، مثل كاف هاء ياء عين صاد، لا فرق. ثم إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى، فمحمد كثير الحمد ومحمود، وأحمد كذلك، والقافي والحاشر والعاقب أنه لا نبي بعده، وآخر الأنبياء، ويحشر الناس على بعد رسالته وبعد انتهاء، أو يكون آخر الأنبياء فيكون العاقب والحاشر، يحشر الناس بعده بعد ظهور رسالته، ما هذه من علامات الساعة، والمقفي وليس القافي. فهذه الأسماء ثابتة وفيها معاني، لكن طه، أعطني في اللغة العربية معنى طه، لا يجوز. إذن إذا سألك سائل قال لك: ما الدليل على أن طه ليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالإجابة: أولا قل له: أنت أعطني الدليل ليس أنا. ثانيا قل له: لم يثبت في الأحاديث الصحيحة أو في الأحاديث أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى صفة، وطه لا يوجد فيه معنى. لربما يقول لك: ولكن هو مخاطب، دليله، قل لك: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قل له: هذا موجود في كل أو معظم الآيات التي تبدأ بهذه الحروف المقطعة، يأتي بعدها ذكر للقرآن، وقد يكون في بعضها مقصودا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ولتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب، لا يعني ذلك أن ألف لام ميم صاد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد باتفاق. فلماذا جئتم إلى هذا الموضع طه وقلتم هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطأ، واضح؟ هذا أولا. نرجع إلى موضوعنا، باب الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى طه، طبعا هذه الحروف المقطعة اختلف العلماء في معناها، وبعض قيل هذا من باب التحدي والإعجاز، وهذا ما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وغيره، أنه يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد راء حاء كاف ها يا عين صاد إلى آخره، وكذلك طاء وهاء حروف عربية معروفة. وتحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور أو بسورة من القرآن، فجيء من باب التحدي. لذلك كثيرا ما يكون بعد هذه المقطعة الكلام عن الكتاب عن القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا. يريد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لبيان أن القرآن جاء لسعادة الإنسان المسلم المتبع وليس ليشقى. الأحكام التي فيه تنفعك في دنياك أيها الإنسان، وتنفعك في أخراك. هذا القرآن فيه من القصص ما فيه معتبر، ذكرى، تسلية للقلوب، حكم، عظات، كذلك أحكامه تفصل بين الناس، فيعرف كل إنسان ما له وما عليه، وجاءت السنة مبينة لهذا القرآن. لماذا؟ لأن هذا القرآن جاء لسعادة الناس، ولإصلاح أمور حياتهم، وليس ليشق عليهم ويكلفهم بما لا يطيقون أبدا. لا يأمرك الله بشيء إلا وأنت قادر عليه، فإن لم تكن قادرا عليه فأنت ضمن قاعدة الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. بينما تجد في النهي ليس الأمر متعلقا بالاستطاعة، لا يوجد نهي لا تستطيع أن لا تفعله أو أن تتركه. لذلك جاء في الحديث ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا القرآن فيه حياة القلوب والأبدان والمجتمعات، والله ينتفع به الكافر وينتفع به المسلم. قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلماذا تكلف نفسك بطاعات أنت لا تستطيع عليها؟ اقتصد في الطاعة، ولا يمل الله حتى تمل. لربما تكون نشيطا اليوم تتعب غدا، سدد وقارب، الدين يسر، ما شاد الدين أحد إلا غلبه. هذا هو ديننا. التشدد مرفوض، والتشدد هو التكلف والتنطع. وفعل الأشياء ليست مطلوبة، والمبالغة في الأشياء المطلوبة، والتشديد على الناس بالسنن من لم يفعلها تؤثمونه، وفي باب المباحات كأنه يأتي منكرات، تنطع، هذا ليس من ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. طبعا في هذا الزمان تذكر كلمة التشدد صار فيها خلط عند كثير من الناس، صار المتبع للسنة يشار إليه أنه متشدد، من ربى وأطلق لحيته، وهذه لحية النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أحاديث بالأمر، لكن يشير الناس إلى صاحب اللحية متشدد، هذا ظلم، وهذه ألعاب العلمانية والملاحدة وأمثالهم، انتبهوا إلى هذا. التشدد مرفوض، وهو الذي فيه التكلف والتنطع، ولكن التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته أمرا واستحبابا هذا ليس من التشدد، بل هذا من السداد. مع وجود التقصير، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، جاء المعنى سددوا أو قاربوا، إن لم تستطع أن تسدد بأن تتبع السنة كما هي لظرف عندك قارب أن تصل، هذا ليس من التشدد، بل هذا غاية الاتباع. والله يريد بنا ماذا؟ اليسر، ولا يريد بنا العسر، فلا إفراط ولا تفريط، ولا تغتر بالمتنطعين في اتهام أهل السنة بالتنطع والتشدد، ولا يضحكوا عليكم العلمانيون ومن سار على طريقهم بأن شوهوا صورة السنة وكرهوا الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصوروا لكم أن من يتبع السنة فهو داعشي أو خارجي. نحن نبرأ إلى الله من الخوارج ومن داعش ومن أمثالهم، ونحاربهم قبل كل الناس، ووالله الذي لا إله غيره لا يوجد أحد قد تكلم في أولئك الخوارج أكثر من أهل السنة، ووالله الذي لا إله غيره أكثر الناس تأذيا من الخوارج بجميع أصنافهم هم أهل السنة، ولكن نحن عندما نرد على الخوارج نرد بدليل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرد نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصحا للمسلمين، ولا نقول إلا بالدليل. ولربما يكون عند القوم من أولئك الخبثاء الخوارج وأمثالهم ما وافقوا فيه السنة، فلا يجوز لنا أن ننكر السنة لأنهم يفعلونها كما يفعل العلمانيون ومن لبس عليه بسبب العلمانيين، فأولئك الخوارج يطلقون اللحية. هل صارت اللحية لحية الداعشي؟ معاذ الله، هذه لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لحية عيسى وموسى وإبراهيم، والأنبياء كلهم يطلقون لحاهم. والدليل هارون ماذا قال لأخيه موسى عندما جاء غاضبا؟ قال يا أخي لا تأخذ بلحيتي، دل على أن عندهم لحية، فلا يعني من أطلق اللحية صار داعشيا أو إرهابيا أو خارجيا، مع أننا ننكر عليهم بدعهم ومنكراتهم وتنطعهم، بل حتى أننا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا حكمنا فيهم على تفصيل عند العلماء. فلا تخلطوا الأوراق ولا تجعلوا الأوراق تختلط عليكم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا ديننا، دين وسط، لا إفراط ولا تفريط. عن أبي موسى، عن موسى بن أبي عائشة رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر ذلك ابن قيم في مجموعة من كتبه وغير واحد من السلف عن هذا القول نسبة إلى موسى بن أبي عائشة وهو من أئمة التابعين، قال: في كل فتنة للشيطان منها نزغتان، نزغة إلى إفراط ونزغة إلى تفريط، والشيطان يرضى بأي واحدة ظفر من هاتين النزغتين. يقبلك إذا كنت مفرطا ويمشي معك ويعينك، ويقبلك إذا كنت مفرطا غاليا. ولكن أهل السنة: قف حيث وقف القوم، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، عليكم بسنتي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون. هذا ديننا. نأتي إلى الأحاديث. الحديث 42 بعد 100، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذا؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. وما كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. هذا حديث عظيم جدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فوجد امرأة فسأل عنها، وهذا من السنة أن تعرف من في بيتك، حتى وإن كانت امرأة اسأل عنها: من هذه المرأة؟ لعلك لا تحب أن تكون، لعلك تسمع عنها أشياء أنها ممن ينقل أحاديث الناس، تلف على الجيران، تدور بينهم، نمامة، مغتابة، حسادة، إلى آخره. فاسأل، لا تترك الأمر لأهل بيتك على عواهنه، احرص من مدخلهم ومخرجهم، ومن يدخل إليهم ومن يخرج من عندهم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هي فلانة هذه العابدة الزاهدة التي تفعل وتفعل، ذكرت من عباداتها. هل هذا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل أنكر ذلك وقال: ما هذه كلمة نهي وزجر بمعنى أكفف. وهذا في النحو يقال اسم فعل أمر، يعني يحتاج إلى فاعل. ما بمعنى أسكت، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. مه بمعنى أكفف، عفوا، أسكت بمعنى صح بمعنى أسكت، ومه بمعنى أكفف. هذا في النحو اسم فعل أمر. هناك اسم فعل ماضي واسم فعل مضارع وغير ذلك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم بما تطيقون. لماذا هذه المبالغة في شيء قد تمل منه وتتركه؟ إذا قال فوالله لا يمل الله حتى تمل، لربما تمل فينقطع الأجر عنك، بينما لو بقيت على حالك ممن يسدد ويقارب وساعة وساعة يحب العمل يداوم عليه حتى وإن قل، المهم لا يتوقف عنه، يبقى الأجر قائما محسوبا له. ولكن اليوم أنت تعمل أعمال كثيرة تجهد نفسك، غدا تمل وتترك، والله يمل ويتركك. لكن هل الله يمل؟ مل الإنسان مل الكسل وتعب، لكن مل الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، إنما يوصف الله سبحانه وتعالى بما يليق به. قالت: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. هذا هو المطلوب، ليس الكثرة، ولا يعني أن تقلل، المقصود أن تقتصد، المطلوب أن تقتصد حتى تداوم، لأن المحبوب شرعا هو المداومة على العمل حتى وإن قل عند ضعفك. الحديث الذي بعده، الحديث 43 بعد 100، وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم متحمسون يريدون أن يسألوا هذا النبي: غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، نريد أن نعرف كيف نصل إلى مرتبته، كأنهم يريدون ذلك، وهذا تنطع لما سنذكر من أحوالهم. قال: كأنهم تقال، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة، وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني عندما نظروا إلى عبادات النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله رأوها قليلة، واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما هم فليسوا كذلك، لذلك عليهم أن يفعلوا من العبادات ما يصل به إلى الدرجات العالية، هذا ظنهم. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل، أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني قائم طوال الليل لا ينام. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، يعني صائم السنة كلها. هل قال ذلك هو وصاحبه من باب أنهم يفعلون هذا حقيقة، أم أنهم يريدون أن يفعلوا ذلك؟ الله أعلم. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، رهبانية. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني لن تستطيعوا أن تفعلوا مثلي، وأنا أكثركم خشية لله وتقوى لله وأكثركم عملا له، حتى وإن غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قد ذكرنا في أحاديث كيف كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم تتفطر قدماه شكرا لله سبحانه وتعالى، فقد قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال لهم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إن شاء الله تعالى سنسير على سنته. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل القيام ومن أهل الصيام ومن أهل الثالثة. سبحان الله، والأهل ينظرون إلينا لا نريد أن نقولها. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها 3، رواه مسلم. والمتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد، مثل بني إسرائيل عندما قتل قتيل عندهم فسألوا موسى عليه السلام عن ذلك، فأمرهم أن يذبحوا بقرة، من الله هذا الأمر. وكان يكفيهم أي بقرة فشددوا على أنفسهم. ما هي؟ قال: لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة وليست بكرا صغيرة، وسط. شددوا على أنفسهم، شدد الله عليهم. ما لونها؟ كان يكفيهم أي بقرة بأي لون شددوا، فقال الله: صفراء، ابحث. كان يكفيهم ذلك؟ يكفيهم، لكنهم شددوا، قالوا: ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا، يوجد بقر كثير لونه أصفر وبين الفارض والبكر، فشددوا، فشدد الله عليهم، قال: ابحثوا عن بقرة لا شية فيها، مسلمة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ابحثوا عن هذا، حتى تعبوا في البحث، وعندما وجدوا حصل ما أرادوا. لكن التشديد تنطع، كثير من الناس حاله مثلهم، يسأل عن عبادات كثيرة جدا، وهل أقوم الليل كذا وكذا؟ يا أخي قم بما تستطيع، واقرأ ما تستطيع، حسن نفسك، وادع الله أن يعينك على طاعته، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تترك قيام الليل، ولكن نم من الليل ساعة وساعة، وكذلك في الصيام، صم وأفطر، وهكذا. فالتشدد له أشياء كثيرة. ذكر الشيخ العثيمين، ارجعوا إلى كلامه في بعض الأمثلة عن طلاب العلم، وكذلك الناس عندما يسمعون حديثا في صفات الله سبحانه وتعالى يتنطعون ويتعمقون ويتقعرون، ولا يحتاج هذا الأمر. لماذا؟ ديننا وسط، الاقتصاد. قال في الحديث 45 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. لا شك هذا باب التأكيد، يسر. إذا واحد قال: والله هذا الدين الإسلامي صعب، لا والله كذاب، الدين يسر. يقول: هنالك الناس متشددون، هم من تشددوا، لكن الدين يسر. الدين يسر، المسافر الذي عليه صيام يفطر، المريض يفطر، الذي يحج لمن استطاع عليه سبيله، الذي يصلي، لا تستطيع أن تصلي قائما صلي قاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، دين كله يسر. ما عندي ماء للوضوء، تيمم، وهكذا. الدين يسر، إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبة، يعني لن يشاد الدين أحد. طبعا أحد هذه الفاعل محذوف، والدين هذه مفعول به منصوب، فصارت نائبة عن الفاعل، لذلك قال: لن يشاد. يشاد فعل مضارع للفعل الذي لم يسمى فاعله، والدين نائب فاعل مرفوع، أي لن يشد أحد الدين، أو لن يشد الدين أحد. إلا ماذا؟ قال: إلا غلبة. لن تستطيع أن تغلب الدين، أبواب الخير كثيرة والطاعات كثيرة، مهما حاولت لن تصل إلى نهاية المطاف من الطاعات. يقتصد وداوم على عملك ولن يمل الله حتى تمل. قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذا المهم، أن تسدد، أن تكون طاعتك وعبادتك موافقة للسنة بقدر ما تستطيع، صلاتك تامة كما أمرك الله بها، إن لم تستطع قارب، قارب، حاول أن تصل، والله سبحانه وتعالى يقبل القليل، والله سبحانه وتعالى كريم، لا يكلفك ما لا تستطيع. قال: وأبشروا. هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، التبشير، وهذا من السنة أن تبشر الناس. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن بعث أهل النار، من كل 199 فثقل ذلك على الصحابة، حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأبشروا. وذكر أنهم من 99 يأجوج وموجود وواحد منكم، ثم ذكر لهم أنهم يرجو من الله أن يكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر الصحابة فبشرهم بذلك. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو الدلجة. رواه البخاري. استعينوا، هذه الأوقات أوقات راحة، الغدوة في الصباح والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة في آخر الليل، أي استعينوا ساعة وساعة. ليس كل الأوقات صلوات، بل هنالك ساعة لله سبحانه وتعالى في صلاة وطاعة وتسبيح، وهنالك أوقات تجلس مع أبنائك، مع زوجك، مع أصدقائك، مع طلب العلم، تسدد وتقارب ساعة وساعة. قال وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا، أي اقتصدوا اقتصدوا تبلغوا النهاية، كالسفر تمشي في أوقات الراحة، أوقات يحبب فيها السفر شيئا فشيئا وتستريح، لا تكلف نفسك أنك لن تنام الليل حتى تصل في سفرك، إذا تعبت ارتح ارتاح ترتاح ثم بعد ذلك تقوم حتى تبلغ. قال: قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه، أي طرق الخير. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل، وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. الحديث الذي بعده 46 بعد 100، وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. كانت زينب رضي الله تعالى عنها تمد حبلا حتى تصلي طوال الوقت وهي واقفة وتطيل القيام، فإذا تعبت تمسك بالحبل حتى لا تقعد ولا تنعس، وهذا التكلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، وهو نشيط في قيام الليل، فإذا فتر تعب فليرقد. لماذا؟ قد يسب نفسه، قد تحصل منه أشياء في صلاته، هذا لا نحتاجه. جاء في الحديث الذي بعدها 47 بعد 100، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. لماذا؟ قال: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. ولعلي أذكر شخصا وقع في هذا، نعس في صلاة قيام حتى أنه استيقظ على نفسه وهو يقول كلمات غريبة ليست لها علاقة بالصلاة، وهذا موجود، والشيطان خنزب، هذا موجود، قد يلبس عليك عند نعسك، والشياطين تلبس على الإنسان عند النعس لذلك تكثر في الأحلام، لأن الإنسان في لحظة النوم يضعف فتتقوى الشياطين عليه أكثر. ومن هنا كانت السنة آية الكرسي تقرأها قبل النوم: لا يقربك، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وقراءة المعوذتين وقل هو الله أحد، تنفث على يديك ثلاثا، تنفث وتقرأ وتمسح على رأسك وجسمك ومقدم جسمك وما استطعت من جسدك، تفعل ذلك ثلاثا، تقول عائشة، حتى لا يستطيع عليك الشيطان، يأتي إليك يجدك حصنا حصينا فلا يقترب ولا يشوش عليك أحلامك ويريك الكوابيس أو الأشياء الخبيثة. هذا الحديث متفق عليه، حديث عائشة. طيب، نتوقف عند هذا القدر، بقي عندنا كم حديث؟ 1، 2 هي ثلاثة حديث التي بقيت، لكن في حديث طويل وأنا حقيقة متعب قليلا، سأتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 22 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من الباب أو في الباب الماضي، وذكرنا باب كثرة طرق الخير، وعلمنا من فائدة الباب الماضي أن أبواب الخير والأعمال الصالحة لا تنقطع حتى ولو أن تكف شرك عن الناس، ففيه صدقة. جاء المؤلف اليوم في باب آخر، وكأنه من باب التنبيه، أنه وإن كان أبواب الخير كثيرة، لكن لا يعني ذلك أن تبالغ في أشياء تفتى على نفسك عبادات ما أنزل الله بها، أو أن تأتي بعبادات مشروعة ولكنك تكلف نفسك بها تكلفا شديدا حتى تمل. فباب اليوم هو باب الاقتصاد في الطاعة، قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه هذه من الحروف المقطعة، وليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن كثير من الناس، لا علاقة له بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، المقفي، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طه هذا لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم كاسم. طه حرفان: طاء وهاء، مثل ألف لام ميم، مثل كاف ها يا عين صاد، لا فرق. ثم إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى، فمحمد كثير الحمد ومحمود، وأحمد كذلك، والقافي والحاشر والعاقب أنه لا نبي بعده، وآخر الأنبياء، ويحشر الناس على بعد رسالته وبعد انتهاء، أو يكون آخر الأنبياء فيكون العاقب والحاشر، يحشر الناس بعده بعد ظهور رسالته، ما هذه من علامات الساعة، والمقفي وليس القافي. فهذه الأسماء ثابتة وفيها معاني، لكن طه، أعطني في اللغة العربية معنى طه، لا يجوز. إذن إذا سألك سائل قال لك: ما الدليل على أن طه ليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالإجابة: أولا قل له: أنت أعطني الدليل ليس أنا. ثانيا قل له: لم يثبت في الأحاديث الصحيحة أو في الأحاديث أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى صفة، وطه لا يوجد فيه معنى. لربما يقول لك: ولكن هو مخاطب، دليله، قل لك: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
قل له هذا موجود في كل أو معظم الآيات التي تبدأ بهذه الحروف المقطعة، يأتي بعدها ذكر للقرآن. وقد يكون في بعضها مقصودا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ولتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب، لا يعني ذلك أن ألف لام ميم صاد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد باتفاق. فلماذا جئتم إلى هذا الموضع طه وقلتم هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطأ واضح. هذا أولا. نرجع إلى موضوعنا، باب الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى طه، طبعا هذه الحروف المقطعة اختلف العلماء في معناها، وبعض قيل هذا من باب التحدي والإعجاز، وهذا ما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وغيره، أنه يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد راء حاء كاف ها يا عين صاد إلى آخره، وكذلك طاء وهاء حروف عربية معروفة. وتحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور أو بسورة من القرآن، فجيء من باب التحدي. لذلك كثيرا ما يكون بعد هذه المقطعة الكلام عن الكتاب عن القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا. يريد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لبيان أن القرآن جاء لسعادة الإنسان المسلم المتبع وليس ليشقى. الأحكام التي فيه تنفعك في دنياك أيها الإنسان وتنفعك في أخراك. هذا القرآن فيه من القصص ما فيه معتبر، ذكرى، تسلية للقلوب، حكم، عظات، كذلك أحكامه تفصل بين الناس، فيعرف كل إنسان ما له وما عليه، وجاءت السنة مبينة لهذا القرآن. لماذا؟ لأن هذا القرآن جاء لسعادة الناس. ولإصلاح أمور حياتهم. وليس ليشق عليهم ويكلفهم بما لا يطيقون أبدا. لا يأمرك الله بشيء إلا وأنت قادر عليه، فإن لم تكن قادرا عليه فأنت ضمن قاعدة الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. بينما تجد في النهي ليس الأمر متعلقا بالاستطاعة، لا يوجد نهي لا تستطيع أن لا تفعله أو أن تتركه. لذلك جاء في الحديث ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا القرآن فيه حياة القلوب والأبدان والمجتمعات، والله ينتفع به الكافر وينتفع به المسلم. قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلماذا تكلف نفسك بطاعات أنت لا تستطيع عليها، اقتصد في الطاعة ولا يمل الله حتى تمل. لربما تكون نشيطا اليوم تتعب غدا، سدد وقارب. الدين يسر، ما شاد الدين أحد إلا غلبه، هذا هو ديننا. التشدد مرفوض، والتشدد هو التكلف والتنطع. وفعل الأشياء ليست مطلوبة، والمبالغة في الأشياء المطلوبة، والتشديد على الناس بالسنن من لم يفعلها تؤثمونه، وفي باب المباحات كأنه يأتي منكرات، تنطع، هذا ليس من ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. طبعا في هذا الزمان تذكر كلمة التشدد صار فيها خلط عند كثير من الناس، صار المتبع للسنة يشار إليه أنه متشدد، من ربى وأطلق لحيته، وهذه لحية النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أحاديث بالأمر، لكن يشير الناس إلى صاحب اللحية متشدد، هذا ظلم، وهذه ألعاب العلمانية والملاحدة وأمثالهم، انتبهوا إلى هذا. التشدد مرفوض، وهو الذي فيه التكلف والتنطع، ولكن التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته أمرا واستحبابا هذا ليس من التشدد، بل هذا من السداد. مع وجود التقصير، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، جاء المعنى سددوا أو قاربوا. إن لم تستطع أن تسدد بأن تتبع السنة كما هي لظرف عندك، قارب أن تصل هذا، هذا ليس من التشدد، بل هذا غاية الاتباع. والله يريد بنا ماذا؟ اليسر، ولا يريد بنا العسر، فلا إفراط ولا تفريط، ولا تغتر بالمتنطعين في اتهام أهل السنة بالتنطع والتشدد، ولا يضحكوا عليكم العلمانيون ومن سار على طريقهم بأن شوهوا صورة السنة وكرهوا الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصوروا لكم أن من يتبع السنة فهو داعشي أو خارجي. نحن نبرأ إلى الله من الخوارج ومن داعش ومن أمثالهم، ونحاربهم قبل كل الناس، ووالله الذي لا إله غيره لا يوجد أحد قد تكلم في أولئك الخوارج أكثر من أهل السنة، ووالله الذي لا إله غيره أكثر الناس تأذيا من الخوارج بجميع أصنافهم هم أهل السنة. ولكن نحن عندما نرد على الخوارج نرد بدليل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرد نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصحا للمسلمين، ولا نقول إلا بالدليل. ولربما يكون عند القوم من أولئك الخبثاء الخوارج وأمثالهم ما وافقوا فيه السنة، فلا يجوز لنا أن ننكر السنة لأنهم يفعلونها كما يفعل العلمانيون ومن لبس عليه بسبب العلمانيين. فأولئك الخوارج يطلقون اللحية. هل صارت اللحية لحية الداعشي؟ معاذ الله، هذه لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لحية عيسى وموسى وإبراهيم، والأنبياء كلهم يطلقون لحاهم. والدليل هارون ماذا قال لأخيه موسى عندما جاء غاضبا؟ قال يا أخي لا تأخذ بلحيتي، دل على أن عندهم لحية. فلا يعني من أطلق اللحية صار داعشيا أو إرهابيا أو خارجيا، مع أننا ننكر عليهم بدعهم ومنكراتهم وتنطعهم، بل حتى أننا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا حكمنا فيهم على تفصيل عند العلماء. فلا تخلطوا الأوراق ولا تجعلوا الأوراق تختلط عليكم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا ديننا، دين وسط، لا إفراط ولا تفريط. عن أبي موسى، عن موسى بن أبي عائشة رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر ذلك ابن قيم في مجموعة من كتبه وغير واحد من السلف، عن هذا القول نسبة إلى موسى بن أبي عائشة وهو من أئمة التابعين، قال: في كل فتنة للشيطان منها نزغتان، نزغة إلى إفراط ونزغة إلى تفريط، والشيطان يرضى بأي واحدة ظفر من هاتين النزغتين. يقبلك إذا كنت مفرطا، ويمشي معك ويعينك، ويقبلك إذا كنت مفرطا غاليا. ولكن أهل السنة: قف حيث وقف القوم، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، عليكم بسنتي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون. هذا ديننا. نأتي إلى الأحاديث. الحديث 42 بعد 100، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذا؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. وما كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا. فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه، ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. هذا حديث عظيم جدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فوجد امرأة فسأل عنها، وهذا من السنة أن تعرف من في بيتك، حتى وإن كانت امرأة اسأل عنها: من هذه المرأة؟ لعلك لا تحب أن تكون، لعلك تسمع عنها أشياء أنها ممن ينقل أحاديث الناس، تلف على الجيران، تدور بينهم، نمامة، مغتابة، حسادة، إلى آخره. فاسأل، لا تترك الأمر لأهل بيتك على عواهنه، احرص من مدخلهم ومخرجهم، ومن يدخل إليهم ومن يخرج من عندهم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هي فلانة هذه العابدة الزاهدة التي تفعل وتفعل، ذكرت من عباداتها. هل هذا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل أنكر ذلك وقال: ما هذه كلمة نهي وزجر بمعنى أكفف. وهذا في النحو يقال اسم فعل أمر، يعني يحتاج إلى فاعل. ما بمعنى أسكت، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، مه بمعنى أكفف عفوا، أسكت بمعنى صح، صح بمعنى أسكت، ومه بمعنى أكفف. هذا في النحو اسم فعل أمر، هناك اسم فعل ماضي واسم فعل مضارع وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون. لماذا هذه المبالغة في شيء قد تمل منه وتتركه؟ إذا قال فوالله لا يمل الله حتى تمل، لربما تمل فينقطع الأجر عنك، بينما لو بقيت على حالك ممن يسدد ويقارب وساعة وساعة يحب العمل يداوم عليه حتى وإن قل، المهم لا يتوقف عنه، يبقى الأجر قائما محسوبا له. ولكن اليوم أنت تعمل أعمال كثيرة تجهد نفسك، غدا تمل وتترك، والله يمل ويتركك. لكن هل الله يمل؟ مل الإنسان مل الكسل وتعب، لكن مل الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، إنما يوصف الله سبحانه وتعالى بما يليق به. قالت وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. هذا هو المطلوب، ليس الكثرة، ولا يعني أن تقلل، المقصود أن تقتصد، المطلوب أن تقتصد حتى تداوم، لأن المحبوب شرعا هو المداومة على العمل حتى وإن قل عند ضعفك. الحديث الذي بعده، الحديث 43 بعد 100، وعن أنس رضي الله عنه قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم متحمسون يريدون أن يسألوا هذا النبي، غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، نريد أن نعرف كيف نصل إلى مرتبته، كأنهم يريدون ذلك، وهذا تنطع لما سنذكر من أحوالهم. قال كأنهم تقال، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة، وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني عندما نظروا إلى عبادات النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله رأوها قليلة، واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما هم فليسوا كذلك، لذلك عليهم أن يفعلوا من العبادات ما يصل به إلى الدرجات العالية، هذا ظنهم. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل، أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني قائم طوال الليل لا ينام. وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، يعني صائم السنة كلها. هل قال ذلك هو وصاحبه من باب أنهم يفعلون هذا حقيقة أم أنهم يريدون أن يفعلوا ذلك؟ الله أعلم. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، رهبانية. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني لن تستطيعوا أن تفعلوا مثلي، وأنا أكثركم خشية لله وتقوى لله وأكثركم عملا له، حتى وإن غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قد ذكرنا في أحاديث كيف كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم، تتفطر قدماه شكرا لله سبحانه وتعالى، فقد قال أفلا أكون عبدا شكورا، ثم قال لهم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إن شاء الله تعالى سنسير على سنته، نسأل الله تعالى أن نكون من أهل القيام ومن أهل الصيام ومن أهل الثالثة. سبحان الله، والأهل ينظرون إلينا لا نريد أن نقولها. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها 3، رواه مسلم.
والمتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد، مثل بني إسرائيل عندما قتل قتيل عندهم فسألوا موسى عليه السلام عن ذلك، فأمرهم أن يذبحوا بقرة، من الله هذا الأمر، وكان يكفيهم أي بقرة، فشددوا على أنفسهم. ما هي؟ قال: لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة وليست بكرا صغيرة، وسط. شددوا على أنفسهم، شدد الله عليهم. ما لونها؟ كان يكفيهم أي بقرة بأي لون، شددوا، فقال الله: صفراء، ابحث. كان يكفيهم ذلك؟ يكفيهم، لكنهم شددوا، قالوا: ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا، يوجد بقر كثير لونه أصفر، وبين الفارض والبكر، فشددوا، فشدد الله عليهم، قال: ابحثوا عن بقرة لا شية فيها، مسلمة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ابحثوا عن هذا، حتى تعبوا في البحث، وعندما وجدوا حصل ما أرادوا. لكن التشديد تنطع، كثير من الناس حاله مثلهم، يسأل عن عبادات كثيرة جدا، وهل أقوم الليل كذا وكذا؟ يا أخي قم بما تستطيع، واقرأ ما تستطيع، حسن نفسك، وادع الله أن يعينك على طاعته، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تترك قيام الليل، ولكن نم من الليل ساعة وساعة، وكذلك في الصيام صم وأفطر، وهكذا. فالتشدد له أشياء كثيرة. ذكر الشيخ العثيمين، ارجعوا إلى كلامه في بعض الأمثلة عن طلاب العلم، وكذلك الناس عندما يسمعون حديثا في صفات الله سبحانه وتعالى يتنطعون ويتعمقون ويتقعرون، ولا يحتاج هذا الأمر. لماذا؟ ديننا وسط، الاقتصاد. قال في الحديث 45 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. لا شك هذا باب التأكيد، يسر. إذا واحد قال: والله هذا الدين الإسلامي صعب، لا والله كذاب، الدين يسر. يقول: هنالك الناس متشددون، هم من تشددوا، لكن الدين يسر. الدين يسر، المسافر الذي عليه صيام يفطر، المريض يفطر، الذي يحج لمن استطاع عليه سبيله، الذي يصلي، لا تستطيع أن تصلي قائما صلي قاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، دين كله يسر. ما عندي ماء للوضوء، تيمم، وهكذا. الدين يسر، إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبة، يعني لن يشاد الدين أحد. طبعا أحد هذه الفاعل محذوف، والدين هذه مفعول به منصوب، فصارت نائبة عن الفاعل، لذلك قال: لن يشاد. يشاد فعل مضارع للفعل الذي لم يسمى فاعله، والدين نائب فاعل مرفوع، أي لن يشد أحد الدين، أو لن يشد الدين أحد. إلا ماذا؟ قال: إلا غلبة. لن تستطيع أن تغلب الدين، أبواب الخير كثيرة والطاعات كثيرة، مهما حاولت لن تصل إلى نهاية المطاف من الطاعات. يقتصد وداوم على عملك ولن يمل الله حتى تمل. قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذا المهم، أن تسدد، أن تكون طاعتك وعبادتك موافقة للسنة بقدر ما تستطيع، صلاتك تامة كما أمرك الله بها، إن لم تستطع قارب، قارب، حاول أن تصل، والله سبحانه وتعالى يقبل القليل، والله سبحانه وتعالى كريم، لا يكلفك ما لا تستطيع. قال: وأبشروا. هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، التبشير، وهذا من السنة أن تبشر الناس. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن بعث أهل النار، من كل 199 فثقل ذلك على الصحابة، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبشروا. وذكر أنهم من 99 يأجوج ومأجوج وواحد منكم، ثم ذكر لهم أنهم يرجو من الله أن يكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر الصحابة فبشرهم بذلك. قال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو الدلجة، رواه البخاري. استعينوا هذه الأوقات أوقات راحة، الغدوة في الصباح والروحة آخر النهار وشيء من الدلجة في آخر الليل، أي استعينوا ساعة وساعة. ليس كل أوقات صلوات، بل هنالك ساعة لله سبحانه وتعالى في صلاة وطاعة وتسبيح، وهنالك أوقات تجلس مع أبنائك، مع زوجك، مع أصدقائك، مع طلب العلم، تسدد وتقارب ساعة وساعة. قال وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا، أي اقتصدوا اقتصدوا تبلغوا النهاية، كالسفر تمشي في أوقات الراحة، أوقات يحبب فيها السفر شيئا فشيئا وتستريح، لا تكلف نفسك أنك لن تنام الليل حتى تصل في سفرك، إذا تعبت ارتح ارتاح ترتاح، ثم بعد ذلك تقوم حتى تبلغ. قال قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه، أي طرق الخير. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل، وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. الحديث الذي بعده 46 بعد 100، وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. كانت زينب رضي الله تعالى عنها تمد حبلا حتى تصلي طوال الوقت وهي واقفة وتطيل القيام، فإذا تعبت تمسك بالحبل حتى لا تقعد ولا تنعس، وهذا التكلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، وهو نشيط في قيام الليل، فإذا فتر تعب فليرقد. لماذا؟ قد يسب نفسه، قد تحصل منه أشياء في صلاته، هذا لا نحتاجه. جاء في الحديث الذي بعدها 47 بعد 100، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. لماذا؟ قال: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. ولعلي أذكر شخصا وقع في هذا، نعس في صلاة قيام حتى أنه استيقظ على نفسه وهو يقول كلمات غريبة ليست لها علاقة بالصلاة، وهذا موجود، والشيطان خنزب، هذا موجود، قد يلبس عليك عند نعسك، والشياطين تلبس على الإنسان عند النعس لذلك تكثر في الأحلام، لأن الإنسان في لحظة النوم يضعف فتتقوى الشياطين عليه أكثر. ومن هنا كانت السنة آية الكرسي تقرأها قبل النوم: لا يقربك، لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وقراءة المعوذتين وقل هو الله أحد، تنفث على يديك ثلاثا، تنفث وتقرأ وتمسح على رأسك وجسمك ومقدم جسمك وما استطعت من جسدك، تفعل ذلك ثلاثا، تقول عائشة، حتى لا يستطيع عليك الشيطان، يأتي إليك يجدك حصنا حصينا فلا يقترب ولا يشوش عليك أحلامك ويريك الكوابيس أو الأشياء الخبيثة. هذا الحديث متفق عليه، حديث عائشة. طيب نتوقف عند هذا القدر، بقي عندنا كم حديث؟ 1 هي 3 أحاديث التي بقيت، لكن في حديث طويل وأنا حقيقة متعب قليلا، سأتوقف عند هذا القدر وإن شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.